لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن احنا نفهمها. خليك معنا في يوجا ريتمات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوهايو، ولا نقول ناماستي، ولا نحكي بالعربي ونقول مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من يوجا ريتمات، أول بودكاست عربي عن اليوغا وتطبيقاتها في العالم. نعم صحيح، أول بودكاست يحكي عربي عن اليوغا وعلومها وتطبيقاتها. وعشان كذا أصدقاء يوغا ريتمات اليوم على موعد مع رحلة لليابان. ما راح نزيد التشويق أكثر، خلونا نبدأ. سؤال مباشرة للأستاذ أحمد المغازي، لأنني من عشاق الشعر الهايكو، كأني انسحبت لا شعوريا للثقافة اليابانية، لتراثها، لعلومها، ولاحظت أنه هؤلاء القوم لديهم من العلوم ما الله به عليم. يعني مثلا عندهم اتيكيت خاص بالأكل، بالضيافة، حتى الشاي يسمونه ريدو، وعندهم فلسفة نفسية وروحية للحياة الحلوة اسمها إيكيغاي. هل يا ترى عندهم كمان اليوغا الخاصة فيهم؟ أعتقد هذا الكلام صحيح ولا لا يا أبو حميد؟
أهلا وسهلا بك أستاذ أنس، وأهلا بكل مستمعينا في كل العالم. زي ما حضرتك سبقتني وقلت، دي حقيقة فعلا. الحضارة اليابانية يعني هي من الحضارات العريقة جدا، وهم الحقيقة عندهم انتقائية شديدة جدا لاختياراتهم، سواء بقى في الأكل أو طريقة احتساء الشاي زي ما حضرتك قلت، أو في الملابس، في كل حاجة الحقيقة. وهم فعلا فعلا يمكن في بدايات القرن العشرين هم بدأوا بالفعل أنه يعملوا يوغا خاصة بيهم. يمكن ده غريب شوية، يعني ده بالنسبة لبعض الناس حاجة جديدة وحاجة غريبة، وانه ازاي يعني اليوغا دي نعرف ان هي يابانية، نعرف انها هندية، يعني ايه اللي جاب الهند لليابان، او زي ما بنقول كده الإفيه المصري، ايه اللي جاب القلعة جنب البحر في الفيلم المصري بتاع الفنان محمد سعد لما صح يتلاقي نفسه في مكان غير المكان. فاحنا النهاردة بنحاول نفاجئكم شوية، وحناخدكم في رحلة من ما بين الهند واليابان والقاهرة كذلك. الموضوع بدأ في بدايات القرن العشرين، انه في رجل ياباني يدرس رياضة او فن قتالي مشهور جدا في اليابان اسمه الايكيدو. الرجل ده اسمه ناكامورا تيمبو سينسي. فالسيد ناكامورا كان ينوي دراسة الطب في بدايات القرن الحادي والعشرين، وهو طبعا بطبيعة نشأته هو نشأ في اليابان لأسرة، يعني نقدر نقول أسرة أرستقراطية في اليابان المعاصرة بعد نهاية حكم الميجي أو نهاية حكم فترة الساموراي، يعني الناس اللي بتحب تقرأ التاريخ. فهذا الرجل اختار ان هو يدرس الطب في القاهرة، او ان هو يفهم مزيدا عن العلوم الطبية، فاختار ان هو يجي القاهرة. ولما جه القاهرة قابل احد مدربي اليوغا الهنود اللي كانوا موجودين في مصر لنفس السبب، هو يدرس الطب. فبدأ ان هو يتعرف على الثقافة الهندية او الثقافة اليوجية الهندية، وبدأ ان هو يشوف ان هي ثقافة عريقة جدا وتطبيقاتها تطبيقات مهمة، وانه محتاج ان هو يتعمق فيها اكتر. ولقى ان في تشابه كبير قوي ما بين الثقافة بتاعة اليوجا والثقافة اللي هو جاء منها. يعني مثلا لو هنتكلم مثلا عن الشعر الياباني الهايكو، في الأشعار الهندية اللي موجودة مثلا في كتاب زي الباجهافت جيتا مثلا، الأشعار بتاعة طاغور. المدرستين تقريبا مدارس وصفية في الشعر، وبتنقل تجربة شافها الشاعر، والتجربة دي بتعزز معنى شعوري معين بنسبة كبيرة بيكون يبعث على الفعل الأخلاقي السليم، عن الرؤية الإيجابية للحياة، عن استخلاص الحكمة من المخلوقات بقى سواء الحيوانات أو غيرها. فحس إن في جسر ما بين الحضارتين، وده كان غريب شوية في الفترة دي في على الثقافة اليابانية، إنهم كانوا إلى حد ما كان عندهم اعتزاز غير طبيعي بالحضارة بتاعتهم. وانتوا عارفين طبعا المايند سيت أو عقلية الساموراي الحادة جدا، زي سيف الكاتانا الياباني حاد جدا وعنده اعتزاز غير طبيعي بحضارته، فكان مش بيقدر إن هو يتقبل حضارات أخرى. فناكامورا سينسي أو السيد ناكامورا لما رجع اليابان بدأ إن هو يشوف ايه هي التكنيكس او ايه هي التقنيات اللي ممكن ان احنا نستفيد منها كيابانيين او كاشخاص ممارسين للرياضه، لان هو كان مدرب لفن الايكيدو زي ما حكينا. لقى انه القاعده الاساسيه انه في يكون في تناغم ما بين الانسان ومكوناته، اتلقى ان في تناغم ما بين العقل والقلب والجسد، في نفس المبادئ اللي اتعلمها في مدرسة الايكيدو من اللي اسسها موريه يوشيبا من بدايات القرن العشرين. اتلقى انه في تشابه كبير جدا ما بين المدرستين، اتلقى انه في تركيز كبير قوي على الطاقة الخاصة بكل فكرة، يعني اعتقادي عن نفسي ورؤيتي عن نفسي. عشان كده دايما كان بيقول البداية تبدأ دائما من العقل، وانه ده بيتوافق مع المبدا اليوجي اللي كنا اتكلمنا عليه قبل كده، انه اذا استطعنا السيطره على العقل، الهنود لما بيسموا العقل مركاتا اللي هو كانه القرد غير المستقر كثير الحركه، اذا استطعنا ان نسيطر على العقل فان يمكننا ان نسيطر على القلب وعلى الجسد، يمكننا ان نغير ما في انفسنا وما حولنا. فهنا خلق جسر ما بين الحضارتين، المدرسة دي من المنتشرة لكن هي فعالة جدا. المدرسة دي اسمها تشين تشين سوي دو يوجا. تشين تشين سوي دو يوجا دي المدرسة اللي أسسها ناكامورا تيمبو سينسي تحت اسم مدرسة اليوجا اليابانية أو جابانيز يوجا، معناها اتحاد القلب والعقل والجسد أو توحد القلب والعقل والجسد. هي مدرسة نقدر نقول إنها بتمزج ما بين السكون والحركة، وحنتكلم كمان إن شاء الله على علاقتها بفلسفة الإيكي جاي ونقدر إن إحنا نستفيد منهم.
حلو. بالنسبة للشعر الهايكو، يعني عشان لا نزعل أحد من موضوع إنه أخذنا كل الثقافة اليابانية أو انجرفنا على الثقافة اليابانية، أنا الشعر الهايكو الياباني عملنا له حلقة بعنوان الكاميرا الشعرية، وكأن الشخص عايش في زمن قديم جدا وقاعد يصور المشاهد اللي أمامه الآن بكلام شعري مش بكاميرا، لأنه ما كانت متوفرة الكاميرات. فهي محاولات هذا الشعر يعيد الإنسان للحظة الحالية، يوصف عن طريق أعتقد 3 أسطر المشهد اللي أمامه. فأنا عجبني جدا الهايكو من هذه الزاوية، والآن عرفت أنك أكثر أنه متعلق متجذر في الثقافة اليابانية واليوغا. بس في مثل يقول الإنسان عدو ما يجهل، أنا أجهل الثلاثة الأربعة اللعبات أو التمارين هذه أو نظم الحياة هذه، اليوغا الكيدو التاي تشي، بينهم تشابه رهيب وأنا ما قادر أشوف التشابه. هل فعلا في فروقات بينهم وهل فعلا في تشابه بينهم؟ يعني كذا واحدة واحدة أبو حميد فهمني الفرق بينهم.
تمام جدا. الفكرة الأساسية اللي احنا خلينا نطلع من الجذور إلى الفروع. دايما الأصل في أي ممارسة روحية أو نفسية أو ذهنية هي أن الإنسان يعيش بشكل متزن، أو أن الإنسان يعيش بشكل متناغم مع نفسه ومع وما حوله، يعني سواء بقى هذا الشيء اللي كان حوله كان أشخاص أو كانت أحداث أو كانت كائنات أو أي شيء. فالأصل في الموضوع دايما هو الثقافات الشرقية بتركز على فكرة الطاقة أو بتركز على فكرة الروح أو بتركز على فكرة أصل الحياة. تمام. فهنلاقي مثلا أنه في عندنا أقدم المدارس هي مدرسة اليوغا، لأن هي من اكثر من يعني في يعني اكثر الكتابات توثيقا، يعني هنلاقيها من 5000 سنة مثلا، وتلاها بعد كده المدارس الاخرى. يعني بعد اليوجا مثلا ظهرت من 5000 سنة، التاي تشي كمدرسة ظهر من 300 سنة مثلا، الايكيدو مثلا ظهر في نهايات القرن ال19 أو في أواخر القرن التسعتاشر. فالتايتشي فكرته أو كلمة تايتشي نفسها على أكثر الترجمات يعني معناها بداية الوجود. فبداية الوجود ده اللي هو الطاقة، أو بداية الوجود ده اللي هو النفخة الربانية اللي وضعت في سيدنا آدم الإنسان الأول. اليوجا بتشتغل إنه إزاي هذه الطاقة الربانية أو هذه الطاقة الإلهية اللي موجودة جوه الإنسان إزاي نقدر إن إحنا نستثمرها ونفعلها وتكون سبب رئيسي إن الإنسان يعيش حياته بشكل أفضل، علاقاته تكون أحسن، أفكاره تكون أكثر استقرارا، قبوله لنفسه وللي حواليه يكون أكثر. فالأفكار دي كلها بتدور في نفس الفلك. طيب هتقولي انه مثلا الايكيدو كان او الايكيدو هو فن، لما نشوف الافلام بتاعت ستيفن سيجال مثلا راجل، هذا الرجل الضخم الذي يطيح بالرؤوس ويكسر العظام وكذا، طبعا دي يعني ده الاكستريم فيز وفي ايكيدو، لكن احنا بنتكلم على انه كل ما كان الانسان عنده قدره على تناغم مع طاقته، وعيه بذاته، رؤيته لذاته، كان اقدر على التغلب على اي خصوم حواليه. ف التايتشي والايكيدو بيحولوا فكرة الاتزان الطاقي او فكرة الاتزان مع طاقة الحياة اللي جوانا الى فعل دفاعي اكتر، انه انا لو تعرضت الى ضغوط او تعرضت الى هجوم من شخص او تعرضت الى هجوم فعل ازاي انا احيد هذا الهجوم واخلي تأثيره لا شيء. اليوجا بتشتغل اكتر على الافكار. طبعا في مارشال فورم اوف يوجا اللي هي تطورت بعد اليوجا، حاجه اسمها الكالاريبايات، احد فنون القتال المشهوره في الهند، لكن المعروف لينا اكتر اللي هي اليوجا از فيزيكال براكتس، اللي هي الاسانز او الوضعيات الحركيه السكونيه او اللي فيها حركه زي ما احنا متعودين عليها. لكن الاصل في الموضوع هو ان احنا بنكون اكثر تجذرا او بنكون اكثر سكونا، فنقدر ان احنا نفكر صح، نتصور الاشياء بشكل متزن، نقدر نتصرف حيال الأشياء أو الأفكار أو العلاقات أو التجارب بشكل متزن. دي الفكرة الأساسية، وإن اختلفت الطرق في بعض الأجزاء، لكن الأساس هو البحث عن التوازن واستثمار الطاقة، طاقة الحياة أو النفخة الربانية اللي موجودة جوانا لأقصى مدى.
بما أنك أحمد تكلمت عن الماستر الياباني اللي جاء مصر وتعلم فيها وعاش فيها، ذكر صوت وديع الصافي وهو يقول عظيمة يا مصر. وعشان أكون صافي الذهن الآن، خلينا نفكر، هل فلسفة الإيكيغاي ممكن تتحول استراتيجية شيء قابل للتطبيق؟
أكيد اليابانيين مميزين في الجزئية دي جدا، يعني عندهم القدرة على خلق معنى والقدرة على تفعيل المعنى أو تحويله الاستراتيجية. يمكن ده حتى الناس اللي بتسمعنا اللي دارسين إدارة أو اللي بيدرسوا إدارة هيتلاقوا مدرسة الإدارة اليابانية فيها مزج مش طبيعي ما بين فكرة المعنى وفكرة الاستراتيجية، أو فكرة إن أنا أخلق معنى أو أخلق قيمة وأخلق استراتيجية لتحقيق المعنى أو القيمة. فالإيكي جاي ليس بعيدا عن هذه الجزئية. هي الفكرة كلها إنه كلمة إيكي جاي يمثلها في اليوجا كلمة دارما. طيب إيه إيكي جاي وإيه دارما؟ الاثنين معناهم الغرض الأساسي من الحياة أو الهدف السامي لهذه الحياة. يعني أنا مثلا لو أنا أحيا حياتي كزوج وأب، انا ايه الغرض اللي انا عايشه؟ هل علشان اقول ان انا عندي اولاد او ان انا اتجوزت وخلاص، ولا في قيمه انا اقدمها علشان هذا الدور؟ ودي هنتكلم عليها يعني ان شاء الله يعني هحاول ان انا اكون زي ما بيقولوا كده ايه into the point فيها قوي. هنقول انه الحياه بتاعتنا دايما دايما ليها سبب. كل شيء بنقول انه كل شيء وله سبب، كل شيء وله هدف. في اليوجا في حاجة اسمها الدارما، اللي هو احنا عايشين ليه يا جماعة؟ ايه سبب وجودي في هذه الحياة؟ ان انا اكون متناغم مع نفسي ومع مكوناتي، وان انا اكون متناغم مع الناس اللي حواليا، استمتع بحياتي قدر الامكان، اكون سبب ان الاخرين يستمتعوا في حياتهم قدر الامكان، اساعد نفسي واساعد اللي حواليا، وكل القيم الاخلاقية والمثل العليا اللي احنا كلنا مع اختلاف اعتقاداتنا ومع اختلاف ثقافتنا بنسعى ان احنا نحققها. فاكيد الإيكي جاي ليس بعيدا عن هذا هذا المسار، بس هو بيكون منظم شوي، بمعنى ان هو مثلا بيديني مجموعة من المساحات عشان افكر فيها بشكل واعي اكتر. يعني مثلا بيقول لي انه العالم اللي حواليه يحتاج مهارة معينة، او يحتاج مني وجود مهارة معينة. السؤال المهم، هل انا لدي ما أجيده أصلا؟ يعني أنا شاطر في حاجة معينة؟ هل أنا أجيد شيء ما؟ يعني مثلا أنا دلوقتي لو هتكلم عن كيفية تحويل الفكرة الهائمة في رأسي إلى جسد له صوت يصل إلى الآخرين، فأنا هعمل إيه؟ هروح لأستاذ أنس بن حسين أقول له يا أبو خالد أنا دلوقتي عندي فكرة كذا، كيف أبث الصوت أو روح الصوت في هذه الفكرة؟ هقول لي تعالى وأنا أساعدك. أنا عندي مشكلة معينة في مثلا في التسويق، أو عندي مشكلة معينة في الإدارة، هنروح لفريق عمل مدير صغيرون عشان يساعدنا في القصة دي. أنا تصوري للفضاء إن هو حاجة مش مفيدة بالنسبة لي كشخص مثلا، أنا مالي ومال الفضاء، أنا عايش على الأرض يا عم، أنا مالي ومال الكواكب الأخرى، فمحتاج اسمع زمكاني عشان يديني بعد اخر لتعاملي مع الفيزياء الكميه، مع الكواكب، مع النجوم، مع هذا الكون اللي انا اعيش في احد كواكبه. ففي حد مميز في حاجه العالم يحتاجها، فدي اللي بيسموها النيدز او يسموها الاحتياجات الاساسيه. تمام، في تقاطع ما بين الاحتياجات الاساسيه ومهمتي انا كشخص، وفي تقاطع ما بين مهمتي انا كشخص ومسؤوليتي الانسانيه حوالين الناس للعالم اللي حوالي. فده بيخليني أتعامل مع هذا الأمر بنوع من الإحساس بالواجب، يخليني أتعامل مع هذا الأمر بنوع من الشغف، يخليني أخلق مساحة من الحب لما أجيده وما أقدمه للناس، يخليني أبدأ أشوف أن ده ممكن يبقى مهنة، وهذه المهنة ممكن أتقاضى عليها أجر. تمام، فهي مجموعة من الخطوات، أو حنقول مجموعة من الدرجات اللي بتكون درج أو بتكون سلم يوصلني لمنطقة أنه أنا أكون شخص عندي إدراك لذاتي وإدراك لإمكانياتي وقدراتي، شخص عندي قدرة على رؤية ما يمكن أن أقدمه للعالم، وشخص عندي رؤية أن أنا أستطيع أن أتقاضى أجرا أو أتقاضى مقابلا عما أقدمه. فهي النظرية بتاخدنا من المعنى الروحي أو المعنى الفلسفي إلى التطبيق العملي أو التطبيق الحياتي، مش عايز أقول النفعي، بس اللي بيؤدي إلى تبادل المنفعة بيني وبين من حولي من الأشخاص.
أنت قلت كم كلمة مهمة مرة أحمد، وكلام عظيم جدا. حدثت عن واجب الأخلاقي تجاه المجتمع، أهدافي الشخصية، كيف أحول، كيف أوازن ما بين منظومة الأخلاقية وبين الحالة النفعية اللي هي الوظيفة والكسب و. أتذكر أول ما قرأت كتاب عن مدارس الفلسفة من أول ما بدأت الخليقة إلى اليوم، كان في كلام عن المجتمع اليوناني إنه كان مجتمع مادي جدا، وكان عنده أساطير عايش عليها، أساطير الآلهة المتعددة و. عندما اختلطت معهم الثقافة الشرقية، يعني احتكوا بالشرق أكثر، بدأت الفلسفة اليونانية تتحدث عن الأخلاق، عن الفضيلة، فكأنها ارتقاء شوية بالمادية اللي كان عايش فيها المجتمع اليوناني إلى مرحلة أعلى. في نفس الوقت دائما ما يقال لنا أنه الفلسفة الشرقية اليابانية الهندية أيا كان روحانية زيادة على اللزوم، ولا تخضع أو مستحيل أنها تنزل إلى أرض الواقع. يوغرت ما تعتقد هذا واجبه وهذا اللي قاعد يؤديه، إنزال تلك النظريات والمعاني الرائعة بخصوص الروح والهدف من الحياة إلى أرض الواقع، وفي نفس الوقت مواءمتها مع مجتمعاتنا وثقافتنا إحنا العربية. فأعتقد إن شاء الله هذا الدور العظيم اللي قاعد نؤديه أتمنى أن يوصل للناس. عندي سؤال أستاذ أحمد، هل نقدر نجرب رحلات يوغرتمية الطابع لدول وبلاد أخرى غير اليابان؟ خلينا نبعد عن اليابان شوية.
أنا أتمنى أن احنا نعمل ده إن شاء الله، يعني تبقى رحلات زهب يقولوا كده، عبر البودكاست وعبر الطائرات كذلك. يعني أنا أتمنى بإذن الله أن إحنا يكون في عندنا رحلات استكشافية استشفائية علاجية تدي مستمعينا أدوات حقيقية يختبروها بأنفسهم. إن شاء الله إحنا نشتغل على ده خلال الفترة القادمة بإذن الله، نكون متاح نعمل ريتريتس أو يعني رحلات علاجية استشفائية إن شاء الله في أكتر من مكان بإذن الله. ده هنشتغل عليه بقوة. يعني كمان هيكون في رحلات ذهنية لثقافات أخرى. يعني مثلا النهاردة احنا كنا بنتكلم عن اليوغا اليابانية كمدرسة وعلاقتها بفلسفة الإيكيجاي وإزاي نستمتع بهذه الأدوات الفعالة. ده هنتكلم عليه إن شاء الله بالتفصيل في الجزء التطبيقي بإذن الله. هنحكي حدوتة صغنونة كده أو حدوتة صغيرونة عن إزاي نتعامل مع طاقتنا وإزاي نرى يعني تفاعلنا مع المشاعر والأفكار من خلال وجهة نظر مدرسة الجابانيز يوجا أو اليوجا اليابانية. وحنعمل تأمل الإيكي جاي كمان إن شاء الله خلال حلقتنا النهاردة. هو تأمل سهل وبسيط من مجموعة من الخطوات البسيطة جدا، هتفرق كتير جدا في نسبة الوعي بتاعنا وتقديرنا لنفسنا ورؤيتنا لنفسنا. إن شاء الله خلال الحلقات اللي جاية هنتكلم بإذن الله عن مدرسة أخرى من مدارس اليوجا، هي مدرسة اليوجا الكورية، هنتكلم عليها بإذن الله. وحنتكلم كمان عن مدرسة اليوجا المصرية القديمة، يعني في بعض المصادر هي أقدم مدرسة اليوجا على الإطلاق، أو يمكن أقدم من مدرسة اليوجا الهندية نفسها، حاجة اسمها كيميتيك يوجا أو اليوجا المصرية القديمة. كلمة كيميت باللغة الهيروغليفية القديمة معناها الأرض السمراء، اللي هو الاسم الفرعوني أو الاسم المصري القديم لمصر. يعني كان فيها مجموعة كبيرة جدا من الممارسات، كان ليها فلسفات تطبيقية مهمة جدا. فبرضو إن شاء الله هيكون لنا يعني زيارة لهذا العالم. الهدف من ده إن إحنا مستمع يوجا رتمات عايزين ويبقى ايه زي ما بيقول بالمصر كده، يبقى عضمه ناشف، يبقى متأسس كويس، يبقى عنده ثراء في الثقافة، عنده ثراء في الأدوات اللي معاه اللي تساعده هو والناس اللي بيحبوهم ان هم يكونوا اكثر تناغما، اكثر توازنا، اكثر حبا لانفسهم واكثر حبا لمن حولهم. سواء بقى كانت التكنيكس دي جاية من اليوجا الهندية، اليوجا اليابانية، الكورية، المصرية، المدارس الاستشفائية المختلفة. ده البلان بتاعنا ان احنا ننشر هذا الوعي بهذه المدارس وهذه العلوم بشكل منطقي، بشكل متزن، بشكل بعيد تماما عن ما يسمى بالدجل والشعوذة والكلام ده. احنا كلامنا يعني بنحاول بقدر الامكان ان هو يكون مثبت علميا، موثق، ليه مصادر محترمة، وفوق ذلك مبني على تجربة حقيقية مع اكثر من حد، يعني او اكثر من شخص. يعني احنا الحمد لله من يوم ما بدأ اليوجا رتمات لحد النهاردة في ناس كتير جدا كان عندهم مشاكل نفسية، كان عندهم تحديات حياتية واجتماعية ومهنية كمان لما بدأ ان هم يطبقوا التكنيكس اللي احنا بنقولها. في حاجات كتير اتغيرت معهم، ممكن في ناس منهم كان في تسارع فظيع في التغيير، في ناس منهم يوجا رتمات بالنسبة له كانت إضاءة على ان هو محتاج يدي لنفسه مساحة اكتر، او يدي لنفسه مساحة سلام اكبر، او ان هو يهتم بنفسه اكتر. وحتى لو كان الدور البسيط ده حصل، فانا اعتقد ان ده بالنسبة لنا مرضي جدا، ان احنا نكون سبب انه شخص يبدأ يحط رجله على اول طريق الوعي، ان هو يهتم بنفسه ويهتم بما يحب كما يحب لكي يحقق ما يحب.
احنا بودكاست فعلا عاوزين عظم وينشف، واحنا نشفنا بطوننا نشفت من الرحلات الى اليابان الى كوريا، رجعنا مصر جعانين بصراحة، وعاوزين تأمل من التأملات الإيكيغاي كوجبة. مش حتقدم لنا وجبة اليوم يا ابو حميد؟
إن شاء الله بإذن الله يبقى في النهاردة معانا هنتكلم عن كيف يعني رؤية مدرسة الجابانيز يوجا للطاقة وعلاقتها بالتصرفات أو علاقتها بكيفية التعامل العقلي مع المشاعر والتصرفات، وحيكون في بإذن الله تأمل الإيكي جاي مفيد جدا عشان نزيد من وعينا بذواتنا وتفهمنا أكثر للهدف الأساسي لوجودنا في الحياة. فبإذن الله دي وجبتنا النهاردة، وجبة خفيفة ومركزة زي المطبخ الياباني بالضبط، خفيف ومركز.
إذن أصدقاء يوغرت مات، استمتعوا بالوجبة القادمة من الإيكي جاي مع الأستاذ أحمد المغازي. شكرا أستاذ أحمد.
شكرا لحضرتك. شكرا. قبل ما ندخل على التطبيق الخاص بالإيكي جاي كتأمل كتابي هنستخدم فيه أسلوب السؤال، محتاجين نتكلم شوية عن قصة ناكامورا تيمبو سينسي، هذا الشخص الذي قام بخلق مدرسة اليوغا اليابانية، وكان عنده تركيز كبير جدا على فكرة الطاقة الداخلية وتناغم الطاقة الداخلية وعلاقتها بالمشاعر، لأنه هو خلفية دراسته وممارسته لفنون القتال اليابانية أو البودو مارشال أرتس للفنون القتالية اليابانية وتحديدا فن الأيكيدو، إداله قدرة على التركيز أكثر على منبع الطاقة الداخلية وكيفية استخدامها حتى في الدفاع عن النفس، وكيفية استخدامها في إن صح التعبير الدفاع الطاقي عن النفس، الدفاع ضد الأفكار السلبية، الدفاع ضد التعثرات التي قد نمر بها كلنا في حياتنا، الأفكار السلبية، المواقف السلبية، آراء الآخرين التي قد لا تعجبنا، آراء الآخرين عننا، أحكام الآخرين علينا، كل هذه الأشياء التي قد تكون أو قد تؤثر على سلامنا النفسي وعلى هدوءنا النفسي وعلى اتزاننا النفسي. فهو كان عنده الحقيقة كان عنده يعني ست مبادئ من خلالهم كان بيتعامل مع الطاقة أو كان بيوصف فكرة الطاقة الداخلية. والطاقة الداخلية هنا مش بس فكرة الطاقة اللي احنا كنا اتكلمنا عليها أكتر من مرة، اللي هي التفاعل الكيميائي اللي بيحصل ما بين الأكسجين والنيرو ترانزميترز وعناصر التغذية اللي موجودة اللي بتمشي في الدم وتتفاعل وتولد طاقة معينة، لا، لكن هنا فكرة تأثير الشعور أو تأثير الفكرة ثم خلق الشعور ثم تحول الشعور إلى تصور ثم تحول التصور إلى تصرف، نفس النموذج اللي احنا اشتغلنا عليه في مدرسة اليوغا الهندية، و يتماشى معاه أو يتوازى معاه تماما نموذج السي بي تي أو الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي. المبادئ الستة اللي اتكلم عليها ناكامورا تيمبو سينسي كان بيقول انه في مبدأ مهم جدا أو توصيف صح التعبير لحالة من الحالات الشعورية اللي بتمر على الإنسان، هي حالة الشجاعة أو حالة الكوريج، هو بيسميها الأكتيف كي بالياباني يو كي، يوكي يعني طاقة الحياة الإيجابية. وهنا طاقة الحياة الإيجابية اللي هي قدرة الإنسان على تحليل أحداث الحياة، قدرة الإنسان على التفاعل مع الأفكار الموجودة في الحياة، مع العلاقات الموجودة في الحياة، مع الإنجازات والتجارب الموجودة في الحياة بشكل إيجابي، واستقاء منها الخبرات ومنها الدروس ومنها الإمكانيات التي قد يمكن أن تحدث فيما بعد. كمان عنده مبدأ اسمه كيغا شيزومو، كيغا شيزومو، وترجمتها حرفيا الطاقة الغارقة أو غرق الطاقة أو انخفاض الطاقة، اللي هي بيعادلها حالة الديبريشن أو الاكتئاب، عدم وجود قدرة على فعل، عدم وجود قدرة على شعور إيجابي، عدم وجود قدرة على التناغم مع الحياة، حالة الاكتئاب، حالة الخمول، حالة اللا تفاعل، حالة اللا أريد، أنا مش عاوز أسمع حد، مش عاوز أتكلم مع حد، مش عاوز أشوف حد، ده انخفاض للطاقة في جسمك.
كمان في عنده مبدأ تاني بيوصف فيه حالة المهارة أو الشطارة أو استخدام المهارة أو استخدام ما تجيد في الحياة أو استخدام مهارتك في الحياة، ما تحب اللي اتكلمنا عليه من شوية في نموذج الإيكيجاي. المبدأ ده بيسميه باللغة اليابانية كيجا كيكو، كيجا كيكو يعني the key works sharply، الطاقة التي تعمل بدقة، الشطارة، المهارة، الصنعة اللي عندك، قدرتك على تقديم شيء مفيد لهذا العالم. كمان في مبدأ تاني بيتكلم عليه برضو، بيوصف حالة الخوف، بيوصف حالة الخوف أو حالة التوتر والقلق، باللغة اليابانية اسمه كيو توباسو، كيو توباسو يعني الطاقة الهاربة، the flying away key، الطاقة الهاربة. كم مرة بنقابل مواقف لا نريد أن نواجهها، كم مرة بنقابل مشاعر لا نريد أن نراها، كم مرة بنوضع في اختبارات أو امتحانات أو تحديات ثم ندير ظهورنا ونذهب بعيدا عن هذا التحدي. كمان في مبدأ من المبادئ الستة اللي هو أتكلم عليهم اسمه تن كي، تن كي التي تعني طاقة الدوران. في مبدأ حتى في الرياضة الأكيد اسمه تن كي، تن كي اللي هو الدوران أو الالتفاف. الدوران أو الالتفاف هنا مش معناها أن احنا ندور في دوائر، بقدر ما هو أنه إذا تلقيت خبر سيء أو إذا تعرضت لموقف سيء فعليك أن تنحي جانبا، لأن الحياة لا تتوقف، الحياة كالدائرة، الحياة لن تتوقف عند نقطة واحدة. فاهمين الفكرة؟ مش أتوقف عند محنة معينة أو موقف صادم معين، لكن الحياة تدور ولا تتوقف. آخر حاجة كان بيتكلم عليها فكرة الكوكي، كوكي والتي تعني حرفيا، كلمة كو معناها هواء، هواء the air. هنا كلمة كوكي أو مصطلح كوكي معناه الفراغ أو معناه أن لا نحمل ما لا نحتاج أو لا نضع في رؤوسنا أو لا نضع في خبراتنا وتجاربنا الأشياء السيئة. لازم نعمل تفريغ أول بأول، زي ما الهواء بيدخل يملأ الفراغات، محتاجين أن طاقة الحياة تدخل وتغير ما في رؤوسنا وتغير ما في أفكارنا. دايما ادي مساحة للهواء الجديد، ده باختصار المبدأ اللي هو بيتكلم فيه، ادي دايما مساحة للهواء الجديد، حاول تفضي عشان يدخل هواء جديد، حاول تفتح شباك الغرفة بتاعتك أو شباك الحجرة بتاعتك عشان يدخل هواء جديد، لأن الحياة لا تتوقف. ما تقفلش على نفسك وافتح شبابيك البيت، افتح شبابيك عقلك، افتح شبابيك قلبك، افتح شبابيك روحك عشان يدخل هواء جديد والدنيا تفتح لك دراعتها، لأن الحياة حلوة وإحنا نستحق إن إحنا نفهمها. وأخيرا سنقوم بتطبيق التأمل الكتابي الخاص بالإيكيجاي. هدفنا الأساسي في التطبيق ده إن إحنا ندرك ونعي ونركز إن كل سطر في قصة حياتك وكل مشهد من هذه الملحمة المسمى حياتك أو حياتك هو مكون أو مشهد أو سطر أو جملة في غاية الجمال والروعة، وإن كانت تعبر عن موقف مؤلم وإن كانت تعبر عن تحدي صعب، أنت تستحق أن تدرك وتعي وتركز مدى الجمال الذي ينتج عن الضغوطات والتحديات. تعامل مع حياتك كأنك تقوم بخلق الألماس، زي ما قلنا قبل كده الفحم يتحول إلى ألماس إذا تعرض لضغوطات معينة. ليست دعوة للضغوط وليست دعوة لتمجيد الألم، ولكن هي دعوة للوعي وفهم وعي الحياة بشكل أعمق. التأمل بتاعنا النهاردة اسمه Life Awareness Meditation أو تأمل وعي الحياة. خطوات بسيطة جدا من خلالها هنقدر إن إحنا نكون أكثر وعيا، أكثر قدرة على تقبل أنفسنا، أكثر قدرة على فهم أنفسنا. أول حاجة محتاجين إن إحنا نفهم إجابة بسيطة لسؤال بسيط. لو سألتك أنت مين، هترد عليا وتقول إيه؟ اكتب في ورقة وقلم، أو باستخدام ورقة وقلم، أو باستخدام الآيباد، أو باستخدام الكمبيوتر، أو باستخدام أي شيء أنت تحبه، لكن فعل وضعية الطيران لأن أنت تستحق أن تحلق عليها. أول سؤال، أنت مين؟ هترد باسمك، ولا هترد بمهنتك، ولا هترد بشغفك، ولا هترد باسم العيلة، ولا هترد بوظيفتك ومهنتك، أو هترد بدورك في الحياة، أنت أب، أنت زوج، أنت ابن، أنت أخ، أنت صديق. الرد مهم جدا. أنا مش هجاوب على السؤال، لكن دوري النهاردة في هذا التطبيق أن أقوم بإثارة السؤال. أول سؤال، أنت مين؟ تاني سؤال، إيه هي الكي بيرفورمانس إنديكيتورز، أو محددات الأداء بتاعتك؟ إمتى تكون راضي عن أدائك في الحياة؟ راضي عن رسالتك في الحياة؟ راضي عن مستوى شغفك؟ راضي عن المساهمة اللي بتقدمها للناس اللي أنت بتحبهم؟ راضي عن المهنة أو الوظيفة اللي أنت اخترتها لنفسك؟ السؤال اللي بعد كده، يا ترى إيه هي النوايا أو الأفكار أو اللماذات اللي أنت بتمشي وفقا ليها؟ يعني مثلا، ليه أنا أدرس طب؟ ليه أدرس مزيكا؟ ليه أشتغل كاتب؟ ليه أقدم بودكاست زي يوجا ريتمات؟ ليه مفتاح العظمة؟ ليه مفتاح الشغف؟ ركز بقوة مع لماذا تقوم بما تحب، ولماذا تحب ما تحب. أوكي؟ السؤال اللي بعد كده، لو قلنا إيه هي المكاسب التي تحققت لك من وراء التحديات؟ المكاسب التي تحققت لك من وراء المواقف الصعبة؟ المكاسب التي تحققت لك من وراء اكتشافك لنفسك، واكتشافك لأهمية الجلوس مع نفسك، جلسة زي اللي احنا جلسينها دلوقتي؟ السؤال اللي بعد كده، ايه هي الانجازات اللي انت بتفتخر بيها بينك وبين نفسك، قبل ان تفتخر بها بينك وبين الآخرين؟ السؤال الأخير، انت مين دلوقتي بعد ما سألت نفسك هذه الأسئلة؟ لو هنراجع الأسئلة تاني عشان نطلع بالأكرونوم بتاعنا أو بالاختصار بتاعنا زي ما تعودنا في يوجا ريتمات، هنلاقي أول سؤال هو Identify yourself، عرف نفسك أنت مين، ناخد حرف الآي. السؤال التاني، Key performance indicators of your own، يعني معايير الأداء الخاصة بيك، هناخد حرف الكي. بعد كده Intentions of your own، نواياك أو دوافعك، هناخد حرف الآي. بعد كده gains behind stress، behind challenges، behind hard situations، المكاسب التي كانت وراء التحديات، وراء المواقف الصعبة، وراء الضغوطات، هناخد حرف الجي. بعد كده هنسأل accomplishments، الإنجازات اللي انت قمت بيها، هناخد حرف الـ A. وأخيرا هنسأل نفسنا تاني Identify yourself now، قم بتعريف نفسك الآن، وهناخد حرف الـ I. يبقى عندنا I K I G A I Ikigai. لو سألت نفسك الست أسئلة دول كتابة، وديت لنفسك مساحة أنك تعبر براحتك باللغة اللي أنت تحبها، بالطريقة اللي أنت تحبها، بالصياغة اللي أنت تحبها، هتلاقي نفسك بتكون صورة لنفسك مختلفة تماما. لو حابب تشاركنا إجابتك للتمرين لو حابب تشاركنا شعورك بعد ما جاوبت على الأسئلة الستة هنكون مبسوطين جدا بحاجة زي كده. ونوعدكم ان الحلقات اللي جاية هيكون فيها تطبيقات كتير قوي وحاجات كلكم بتحبوها، لان الحياة حلوة ونستحق ان احنا نفهمها. عشان كده خليك معنا في يوجا لتنات.
لان الحياة حلوة ولانها نستحق ان احنا نفهمها، خليك معنا في يوجا لتنات.